بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعد كنا توقفنا عند قول الجامع وقال البالي في الاختيارات قرأت أنا من هنا إلى صفحة 85 وكل هذا يتعلق بمسائل تتعلق بالبسملة وهل البسملة آية من سورة الفاتحة أو لا والمسألة فيها خلاف بعضهم قالوا أن البسملة آية من سورة الفاتحة بل هي آية من كل سورة من سور القرآن الكريم وهذا هو المشهور عن الإمام الشافعي وبعضهم قالوا البسملة ليست آية من القرآن إلا في سورة النمل هذا قول الإمام مالك وطائفة من الأحناف ونقل رواية عن الإمام أحمد وبعضهم نسبوا ذلك قولا له وشيخ الإسلام ينفي هذا القول الثالث أن البسملة آية من كتاب الله حيث كتبت في المصاحف إذن آية من كتاب الله عز وجل بما أنها كتبت في المصاحف فهي آية من كتاب الله عز وجل ولكنها ليست من السور وهذا الذي يرجحه شيخ الإسلام وذكر له أدلة كثيرة وكلامه هنا طويل مسألة أخرى أيضا ذكرها في هذه الصفحات التي تركناها من قال إن الفاتحة آية من قال إن البسملة جزء من سورة الفاتحة. هذا يوجب أن تقرأ البسملة لما تقرأ سورة الفاتحة. ومن قال أنها ليست جزءا من الفاتحة لا يوجب. هناك من القراء من تبع هذا وهناك من القراء من تبع هذا. ذكر بعض الفقهاء أن من كان رأيه أنها جزء من الفاتحة يجب عليه أن يقرأ البسملة، ومن لم يكن رأيه أنها جزء من الفاتحة لا ينبغي أن يقرأ. ذكر الشيخ الإسلام في كلام طويل أن هذا خطأ، حتى ولو كان رأيه يخالف فإنما يجوز له أن يقرأ ويجوز له أن لا يقرأ. والمسألة بما أنها طويلة ودخل فيها شيخ الإسلام في مسائل تتعلق بفروع الفقه، والنتيجة قد تكون حصلتها قليلة، فلذلك تركت هذه الصفحات. ونبدأ من الموضوع الذي قرأ منها منه القارئ الكريم. يقول الشيخ الإسلام هنا: فالواجب اتباع الكتاب المنزل والنبي المرسل وسبيل من أناب إلى الله فاتبع الكتاب والسنة. هذا الكلام من هنا إلى صفحة 92 مأخوذ من جامع الرسالة، وهناك رسالة خاصة اسمها رسالة في الصفات الاختيارية لشيخ الإسلام، وهذا الكلام كله مأخوذ من هناك. وقد ذكر شيخ الإسلام في ذلك الموضع في تلك الرسالة، ذكر فيها مسائل تتعلق بالصفات الاختيارية. والصفات الاختيارية هي الصفات التي تتعلق بمشيئة الله وقدرته، هي الصفات التي يفعلها الله عز وجل متى ما شاء وكيف شاء، يتصف بها ولكنها تتعلق بمشيئته. وبما أن القول بأن الله عز وجل يتصف بصفات تتعلق بمشيئته وقدرته، هذا يستلزم حلول الحوادث كما يقول المتكلمون، لذلك نفوا الصفات الاختيارية. مع أن وصف الله عز وجل بالصفات عموما وبالصفات الاختيارية خصوصا، وصف الله بذلك هذا كثير جدا في القرآن الكريم، بل إن هذا من أخص صفات الربوبية، أن الله عز وجل يفعل ما شاء متى ما شاء، يريد ما شاء متى ما شاء. هذا من أظهر وأجلى صفات الربوبية. والمتكلمون الذين نفوا هذه الصفات ليس لهم دليل لا من الكتاب ولا من السنة، أدلتهم دائما ما يزعمونه من الأدلة العقلية، ودليلهم العقلي الأساس في هذه المسألة أننا إذا قلنا أن الله عز وجل متصف بالصفات الاختيارية فهذا يستلزم حلول الحوادث بذات الله عز وجل. وحلول الحوادث بذات الله عز وجل إذا أردنا أن نستفصل المتكلمين في ذلك سنجد أن كلمة الحلول وكلمة الحوادث هذه فيها تفصيل. ما الذي تقصدون بالحوادث؟ هل هناك حوادث تحل بذات الله عز وجل فتغيره، أو أن هذه الصفات التي يتصف بها الله عز وجل ويفعل ما شاء متى ما شاء يتكلم بما شاء يكلم من شاء بما شاء متى شاء هذا تسمونه حوادث إن كنتم تسمون هذه حوادث فتسميتكم خطأ وما يترتب على هذه التسمية أشد خطأ أما إذا كنتم ترون أن شيئا يحل بذات الله عز وجل دون مشيئتي وقدرتي فهذا ينفيه جميع المؤمنين وجميع المسلمين المهم هنا أن هذه الجملة حلول الحوادث بذاته جملة فارغة جملة لا تحتمل بالتفصيل الذي يذكره المتكلمون لا تحتمل أي حق وبهذه الجمل وبهذه الألفاظ المجملة ينفون كثيرا من النصوص التي تصادم تلك الأسس الموهومة ذكر الشيخ الإسلام في هذه الرسالة مسائل كثيرة وختمها بهذا الذي نقل هنا وبيّن أن القرآن عموما وسورة الفاتحة خصوصا فيها إثبات للصفات الاختيارية بما لا يدر مجالا للشك فكيف تنفون الصفات الاختيارية إذا كان القرآن لا تكاد صفحة منه من وصف الله عز وجل بالصفات عموما وبالصفات الاختيارية خصوصا وإذا كان التوحيد الذي وردت فيه الآيات وأكده الله عز وجل في كتابه وذكره وأكده النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة وأكثر ما ورد في ذلك هو هذا التوحيد إذا كان هذا التوحيد محل نقاش عندكم فما قيمة كتاب الله عز وجل وما قيمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنا نأخذ منها ما أردنا ونترك منها ما أردنا المهم هذا النقل الطويل هو نهاية رسالة الصفات الاختيارية وخلاصة هذا الذي يذكره الشيخ الإسلام هنا أن القرآن فيه وصف الله عز وجل بالصفات عموما ووصفه بالصفات الاختيارية خصوصا وأن ربوبيته وكمال ربوبيته وكمال حمده لا يمكن أن يتحقق إلا بالصفات الاختيارية يقول في البداية أن الواجب في هذا الباب اتباع الكتاب المنزل واتباع الرسل واتباع من أناب إلى الله كيف أناب إلى الله فاتبع الكتاب والسنة أي إنابته إلى الله حققها باتباع الكتاب والسنة بعد ذلك دعا دعاء مختصرا ثم بدأ في تفصيل هذا الموضوع من خلال سورة الفاتحة وذكر في بدايته ذلك الحديث المعروف يقول الله عز وجل قسمت الصلاة المراد بالصلاة هنا سورة الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين نصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل وإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله لاحظوا فإذا قال قال فإذا قال لابد أن نستحضر هذه المعاني ونحن نصلي ونقرأ هذه السورة العظيمة قال الله حمدني عبدي إذن هناك شيء أثنى به العبد على الله عز وجل عند المتكلمين لا ينبغي أن يوصف بشيء والحمد هو الثناء على المحمود بذكر صفات الكمال إذن هناك شيء هناك وصف هناك صفات كمال أثنى بها العبد على الله عز وجل من الذي سيعلمنا هذه الصفات؟ الله عز وجل صفات الله عز وجل سنتعلمها من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الحمد هو وصف الله عز وجل بصفات الكمال إجمالا كما تعرفون الصفات الأصل فيها التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي، ولكن قد يرد الإجمال في الإثبات والتفصيل في النفي لأمور معينة وهي قليلة. أما التفصيل الإجمال في الإثبات فمنه هذا الحمد كما سيأتي في كلام شيخ الإسلام، الألف واللام هنا للاستغراق. إذن جميع صفات الكمال على كمالها وتمامها لا يستحقها إلا الله عز وجل. الله عز وجل هنا يقول حمدني عبدي، أي عبدي وصفني بصفات الكمال. فكيف يتحقق هذا إذا لم تكن تصفه بأي صفة؟ عند الجهمية مثلا والمعتزلة لا يجوز أن تصفه بأي صفة. ماذا فعلت يعني؟ حمدني عبدي. وكل من عنده شيء من التعطيل فله من النقص في حمد الله عز وجل بحسبه. وكما ذكر ابن القيم في كلام جميل جدا جدا في كتابه الذي ألفه في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ما اسم الكتاب؟ لا في الصلاة على خير الأنام، جلاء الأفهام، ذكر هناك، لأن هو تحدث عن اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد، تحدث عن هذا الاسم الكريم بكلام سبحان الله يدل على دقته وعلمه. والنبي صلى الله عليه وسلم محمد، أي هو موصوف بصفات الحمد التي تليق به. وما هي مجالات الحمد بالنسبة له؟ ذكر أربعة أمور، ثم ذكر أمور أخرى تتعلق بالحمد. ومما ذكر هناك أن أهل السنة والجماعة هم الوحيدون الذين يمكنهم أن يحمدوا الله عز وجل في جميع الجوانب. أما المبتدع فبعضهم يخسر حمده في أفعاله، ينسب بعض أفعاله إلى غيره مثل المعتزلة، وبعضهم يخسر حمده في صفاته، يثبت بعض الصفات ولا يثبت بعض الصفات، ولما يثبت بعض الصفات أيضا لا يثبتها كما يثبت أهل السنة والجماعة. المهم الحمد، حمد الله عز وجل هذا الذي بدأ به هذه السورة، بدأ بها خمس سور وختم بها خمس سور، هذا لا يتحقق إلا من السني المحض. حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، قال الله أثنى علي عبدي، والثناء هو تكرير الحمد كما سيأتي في تكرار الحمد كما سيأتي في كلام شيخ الإسلام. وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، والتمجيد إما هو تعظيم وتكبير الثناء كما سيأتي أيضا في كلام شيخ الإسلام، أو الثناء على الله عز وجل بصفات الجلال والعظمة والملك. وقال مرة فوض إلي عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذه بيني وبين عبدي. إياك نعبد فيها بيان إفراد الله عز وجل بالعبودية، وهذا من العبد إقرار وجزم بأن المستحق للعبادة وحده هو الله عز وجل، وهذا لله عز وجل. وإياك نستعين الجملة الثانية هي للعبد. ثم فصل شيخ الإسلام ما يتعلق بهذه السورة. نعم. هذا التعريف الذي ذكره شيخ الإسلام هنا من أحسن تعريف الحمد. هناك اشتراك بين الحمد والمدح في أمر، ويفترقان في أمر. الحمد والمدح كلاهما يشتركان في وصف المحمود بصفات الكمال. من تمدحه تمدحه بذكر صفات هي صفات كمال، فلان كريم شجاع فلان فلان، هذا مدح وهذا أيضا حمد. الحمد والمدح كلاهما فيه وصف المحمود بصفات الكمال، يشتركان هنا يرحمك الله، ويفترقان فيما ذكره هنا مع المحبة له. وصف المحمود بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم، هذا ينفرد به الحمد، وهذا لا يجوز إلا لله عز وجل. وأما المدح فلا يستلزم المحبة، قد يمدح شخص لغرض ما ومثل ما يكون من الشعراء. يقول شيخ الإسلام هنا: فمن لم يقر بها، أي من لم يقر بالصفات الاختيارية، أي أن الله عز وجل يفعل ما يشاء متى ما يشاء، لم يمكنه الإقرار بأن الله محمود البتة ولا أنه رب العالمين، لأن الربوبية مبناها أنه يفعل ما يشاء في الوقت الذي يشاء وبالكيف الذي يشاء، هذه هي الربوبية. وبالنسبة للمحمود، إذا لم يكن فعله مبنيا على مشيئته وقدرته يكون حاله مثل حال الكوائن التي نستفيد منها، ولكن استفادتنا منها ليس بإرادتها. مثلا الشمس تقذف هذه الأشعة ونحن نستفيد منها، ولكن هل هذا بإرادتها ومشيئتها؟ لو بإرادتها ومشيئتها كنا حمدناها ومدحناها، ولكن هذا ليس من، إذا كان فعل الله عز وجل لا يكون بمشيئته وقدرته فلماذا نحمده؟ نحن نحمده لأن أفعاله كلها بمشيئته وإرادته، أرادها كما حصلت. إذن لا بد أن تثبت الصفات الاختيارية حتى يتحقق حمدك لله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: وجماع المساوي فعل الشر، كما أن جماع المحاسن فعل الخير، فإذا كان يفعل الخير بمشيئته وقدرته استحق الحمد، فمن لم يكن له فعل اختياري يقوم به بل ولا يقدر على ذلك لا يكون خالقا ولا رب للعالمين.
طبعا بل ولا يقدر على ذلك. جميع المتكلمين متفقون على أن المخلوقات من حيث الجملة هي مخلوقات لله عز وجل. طبعا المعتزلة يرون أن جزءا من المخلوقات وهي أفعال الإنسان هي مخلوقة للإنسان، ولكن عموما من حيث الجملة كلهم متفقون. ولكن هل الله عز وجل يخلق ويفعل الآن؟ كلهم يخالفون في ذلك بدون استثناء، غير أهل السنة والجماعة، الأشاعرة والماتريدية وغيرهم كلهم يرون أن الله عز وجل الآن لا يفعل ولا يريد ولا يخلق، كل ما كان في الأزل. وبالتالي هناك عندهم إشكال بحثها شيخ الإسلام في الرسالة، هذه رسالة الصفات الاختيارية، وهي أن الأفعال المتجددة، الحوادث المتجددة، هذه توجب أن تكون هناك إرادة متجددة لله عز وجل، وأنه أرادها في الوقت الذي أرادها وبالكيف الذي أرادها، وإلا كيف حصلت هذه؟ كيف التجدد هذا؟ الله عز وجل كان مريدا في الأزل، وإرادته أزلية، قدرته أزلية، والآن لا يفعل ولا يخلق، كل ما كان في الأزل. كيف تفسرون تعلق القدرة بالمقدورات وتعلق فعله بالمفعولات؟ كيف؟ أليس هذا يحتاج إلى، أليس هذا سؤالا بدهيا؟ الذي يقول أن الله عز وجل لا يخلق الآن ولا يعني تسأله طيب كيف المقدورات هذه صلتها بقدرة الله عز وجل؟ كيف؟ واضح السؤال؟ عندهم حل، يقولون حل هذا الإشكال بشيء اسمه التعلق، التجدد. يقولون في التعلق، التجدد يكون في إيش؟ التعلق. الله عز وجل أراد أن يكون هذا الاجتماع في هذا الوقت. متى أراد؟ الأزل. أراد ذلك بقدرته ولكنه في الأزل. بقيت هذه الإرادة متعلقة موقوفة إلى أن جاء وقتها فحصلت، فحصل المراد. إلى أن جاء وقتها، وقت هذا الاجتماع فحصل. كيف حصل؟ الله عز وجل خلق فلانا وفلانا، وخلق من يبني هذا البيت، وخلق ما يكون يتم به هذا الاجتماع في هذا الوقت، فحصل هذا الاجتماع. نقول لهم طيب إيش الإشكال لو تقولون أن الله عز وجل الآن يخلق ويريد، وهو متصف بصفته، صفة الإرادة الأزلية وصفة القدرة الأزلية، ولكن هذه أيضا تتعلق بمشيئته وقدرته؟ قال لا، إذا قلنا هذا، هذا يستلزم حلول الحوادث بذاته سبحانه، رجعنا إلى ذلك الطاغوت الذي لا أول له ولا آخر. واضح؟ طيب هذا التعلق الذي جاء به، هذا التعلق شيء جديد؟ هذا إذا كان شيء جديد، أيضا حصل شيء جديد في ذات الله عز وجل، وحصل ذلك المحذور الذي تفرون منه، حلول الحوادث، لأنه حصل شيء جديد. إن لم يكن جديدا ما حصل شيء. تفسيركم لهذا التعلق، تعلق المقدور بالقدرة بشيء تسمونه تعلق، هذا لا قيمة له، لأنه لم يحصل شيء جديد. وبالتالي يقول الرازي، يقول أن التجدد في الصفات هذا يلزم جميع الطوائف، يقول يلزمنا مع أننا ننكر هذا. يقول نحن ننسب هذا إلى الكرامية مع أن هذا يلزمنا، ليس نحن فقط وإنما يلزم المعتزلة، وهم أبعد الناس عن شيء اسمه حلول الحوادث، ويلزم الأشاعرة، ويلزم جميع المتكلمين. كل هذه الأمور، لماذا هذه الأمور؟ لأن القوم أرادوا أن يفسروا كتاب الله عز وجل بالآليات المستوردة من اليونان، وهذا الشيء الذي لا ينبغي أن يحصل. علم الكلام
الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وفي الحديث الذي رواه عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده.
من غضبه وعقابه، جمع بين الأمرين، وهم كما قلت يرجعون الصفات الاختيارية هذه إلى المخلوقات. نعم.
صلى الله عليه. قال: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون.
الحديث حسن. نعم.
صلى الله عليه. قال: ويدل على ذلك قوله: ربكم أعلم بكم، إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم.
هذا واضح، يعني هذا يعني هل هناك نص أصرح من هذا؟ إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله: فعلق الرحمة بالمشيئة كما علق التعذير بالمشيئة، وما تعلق بالمشيئة مما يتصف به الرب فهو من الصفات الاختيارية. وكذلك كونه مالكا ليوم الدين، يوم يدين العباد بأعمالهم إن خير فخير.
يدين أي يجازيهم. نعم.
أحسن الله عليكم. إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فإن الملك هو الذي يتصرف بالأمر يأمر فيطاع. ولهذا
هنا فقرة طويلة يفرق فيها شيخ الإسلام بين الملك والمالك، بين الملك والمالك. نعم. فإن الملك
هو الذي يتصرف بالأمر يأمر فيطاع. ولهذا إنما يقال ملك لحي مطاع الأمر، لا يقال في الجمادات لصاحبها ملك، إنما يقال له مالك.
يعني مثلا مالك الذهب، مالك الفضة، مالك الدرهم، ولا يقال ملك، لأن هذه الجمادات لا تؤمر حتى تطيع. نعم.
قال رحمه الله: ولهذا إنما يقال ملك لحي مطاع الأمر، لا يقال في الجمادات لصاحبها ملك، إنما يقال له مالك. ويقال ليعسوب النحل ملك النحل، لأنه يؤمر فيطاع، والمالك القادر على التصرف بالمملوك.
ذكر ابن القيم رحمه الله شيئا غريبا عن النحل، يقول: ومن عجيب أمرها أنها تقتل الملوك الظلمة المفسدة ولا تدين بطاعتها. عندهم تنظيم. نعم.
قال رحمه الله: وإذا كان الملك هو الآمر الناهي المطاع، فإن كان يأمر وينهى بمشيئته كان أمره ونهيه من الصفات الاختيارية. وبهذا أخبر القرآن، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد.
أوفوا بالعقود، المراد بالعقود هي العهود، الأوامر. إن الله يحكم ما يريد، الحكم هنا كما ذكر الشيخ الإسلام ديني شرعي، والله عز وجل هنا يقول إن الله يحكم ما يريد، إذن يأمر وينهى بمشيئته وقدرته. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وإذا كان لا يأمر وينهى من مشيئته، بل أمره لازم له حاصل بغير مشيئته ولا قدرته، لم يكن هذا مالكا أيضا، بل هذا إلى أن يكون مملوكا.
يقول: إذا لم يكن آمرا وناهيا بمشيئته لن يكون ملكا، هذا واضح. هنا يقول: بل ولن يكون مالكا أيضا، يعني هذا يستلزم سلب صفات الربوبية بهذا الشكل، يعني لن يكون ملكا لأنه لم يأمر بمشيئته وقدرته، أمره ونهيه وجد هكذا. وإذا كان هكذا لن يكون مالكا أيضا. لماذا؟ نعم.
قال رحمه الله: فإن الله تعالى خلق الإنسان وجعل له صفات تلزمه كاللون والطول والعرض والحياة ونحو ذلك مما يحصل لذاته بغير اختياره، فكان باعتبار ذلك مملوكا مخلوقا للرب فقط. وإنما يكون
هذه الصفات موجودة في الإنسان، مع ذلك هو بما أنها ليست بيده لا يملك منها شيئا، وهو مع هذه الصفات مملوك. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وإنما يكون ملكا إذا كان يأمر وينهى باختياره فيطاع، وإن كان الله خالقا لفعله ولكل شيء. ولكن المقصود أنه لا يكون ملكا إلا من يأمر وينهى بمشيئته وقدرته، فمن نفى الصفات الاختيارية وقال ليس للرب أمر ونهي يقوم به بمشيئته، بل من قال إنه لازم له بغير مشيئته، أو قال إنه مخلوق له، فكلاهما يلزمه أن لا يكون ملكا.
نعم. هذا ما يتعلق بالملك. نعم. وإذا
لم يمكنه أن يتصرف بمشيئته لم يكن ملكا أيضا.
هنا هذا خطأ، لم يكن مالكا أيضا، هذا خطأ صحيح، لم يكن مالكا أيضا، لأن تحدث عن كونه ملكا وأنه يستلزم الأمر والنهي، وأن من يؤمر وينهى يطيع أو يعصي، فإذا لم يمكنه أن يتصرف بمشيئته لم يكن مالكا أيضا. نعم، بعد ما تحدث عن الملك. نعم، يعني الملك يتعلق بكونه مالكا، يتعلق بالتصرف بمشيئته، وكونه ملكا يتعلق بكونه آمرا وناهيا بمشيئته وقدرته حتى يطاع. نعم،
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وإذا لم يمكن أن يتصرف بمشيئته لم يكن مالكا أيضا، فمن قال إنه لا يقوم به فعل الاختياري لم يكن عنده في الحقيقة مالكا لشيء. وإذا اعتبرت سائر القرآن وجدت أنه من لم يقر بالصفات الاختيارية لم يكن بحقيقة الإيمان ولا القرآن، فهذا يبين أن الفاتحة وغيرها تدل على الصفات الاختيارية.
والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.